بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو الباطن الذي ليس دونه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما أكثر الفتن وخاصة في مثل هذه الأيام التي نحياها، والحديث عن الفتن يحتاج أياما، والكثير منا قد يعلم جانبا منها ويجهل جانب، ولكن هناك أمور لا بد للمسلم أن يحياها مواجها بها أي فتنة تظهر أمامه، والمسلم مأمور أن يحصن بهذه الأمور نفسه. أولا، يجب أن يعلم المسلم أن كثرة الفتن لا يعصم منها شيء إلا بما عصم الله تعالى، فقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم أن ضلال الناس وافتتانهم بما يقع عليهم من أقدار الله، هذا الافتتان لا يعصمهم منه إلا اعتصامهم بالله، سواء أكانت هذه الفتن مادية ملموسة أو معنوية في العقل مدركة. ففي القرآن الكريم يبين الله عز وجل فتنة قوم نوح حين نزل بهم البلاء من الله تعالى بعد أن سخروا من نبيهم نوح، فهم لا يرونه إلا بشرا، وما أنكر بشريته، ولكن الله يصطفي من البشر من شاء. حين دعاهم للحق وجاءهم بالبراهين وظل فيهم سنين ألف سنة إلا خمسين عاما يذكر بالله ويدعو العباد لرب العباد، فما ترك أسلوبا من أساليب الدعوة إلا سلكه، كما حق القرآن الكريم عنه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وبعد عمر طال على هذا الحال، ولذا عطف بثم قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومع هذا ما وجد منهم إلا السخرية والإهانة والضلال، فقال مقولته ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فأي نصح ينفع لقوم فتنت بما حولهم قلوبهم حتى أذن الله له ببناء السفينة على أعلى جبل بالعراق، فزادت سخريتهم وزاد استهزاؤهم، تبني سفينة تحمل مدينة فوق جبل عال لا يقوى على حملها جموع من الرجال، ثم تزعم أنها سفينة النجاة. ونسي هؤلاء أو ما علموا أن الله على كل شيء قدير وأن مراد الله كائن بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب، حتى أذن الله له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ألف سنة إلا خمسين وكل من آمن معه نيف وثمانين من أمة بأسرها، حتى مواليدهم كانوا يشربون الكفر في لبانة ظفرهم فلا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأذن الله له بقوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. بعد هذه السنين كلها ولم يزدادوا بالدعوة والنصيحة، ولسنا نحن العجزة بأنصح للناس من نبي الله نوح. أقول هذا حتى نتعلم منه دروسا. ما سكت نوح وما هدأ، وما خالف أسلوبه في الدعوة، وما غيره، ولم يأذن الله له بسواه، ما أذن له بحمل سلاح ولا قتال، كل ما أذن له الدعوة والنصيحة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي نوح كان يجتمع عليه الجماعة من قومه فيجمع عليه ثيابه فيجذبوه إليهم حتى يسقط مغشيا عليه مغمى عليه من تعذيبهم له، لا يثنيه ذلك عن دعوته، لا يغير ذلك من الأمر شيء، فالحق حق وإن لم يتبعه أحد، والباطل باطل وإن تبعه كل أحد. أقول هذا لمن أرجفت قلوبهم أمام كل فتنة، فإن وجدوا الكثرة الكاثرة ضالة فهم معها، وإن وجدوا الكثرة مسلمة فهم معها. لا، ليس المسلم كذلك، إنما هو ثابت على الحق يتعامل مع الرب وإن جهله جميع الخلق وإن غفل عنه جميع الخلق. ظل على هذه الحالة حتى أذن الله له بالنهاية، فلما جاء البلاء العام أراد نبي الله نوح أن ينقذ ولده، وكان في معزل عن الناس، والأب أب وإن كان نبي، فعواطف الأبوة في قلبه ما ماتت، فنادى ولده، وكان النداء الأخير: يا بني اركم معنا. قالها وهو يرى الماء بعينيه، قد انفتحت له أبواب السماء بماء منهمر، وفجرت الأرض عيونا، فالتقى الماء بين الأرض والسماء، التقى الماء على ظهر الأرض وقد علاها حتى بلغ قمم الجبال، فصار الموج فيه يسبح كأن الموجة جبل، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولا نفع لمنصوح قبل اليوم إلا من أراد الله له أن ينتفع بالنصيحة. فالعصمة من الغرق أمر مادي بحت، والعصمة من الذلل أمر معنوي بحت، وكلا الأمرين في الأمة يقع. فما أكثر الفتن وما أشدها في هذه الأيام، حين تقوم حملات ضارية للتشكيك في معالم الدين الحنيف، ولتزييف بعض سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم بإنكارها تارة، وبتحريفها عن مغزاها تارة، وبالسخرية منها تارة، ويجد الكثير نفسه أمام فتن انطمت. حتى رأينا أعناق الفجار في الأمة تشرعب، حديثهم يقدم وكلامهم ينشر بكل وسائل النشر في جل بلدان الأمة، ليست الحملة في بلد دون بلد، بل الحملة عامة على الدين وأهله لتحويل الناس عن رب الناس، ولفتنة الناس في دينهم. والمسلم مطلوب منه أن يواجه هذه الفتن التي عبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: ستكون بعدي فتن تموج موج البحر، أي موجة تتبعها موجة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل من أجل وظيفة، من أجل مال، من أجل حياة ذل وهوان، يبيع دينه، يأبى الخضوع لربه، يأبى الالتزام بحكمه، يأبى التأسي بنبيه، خوفا أن يفوته شيء من حطام الدنيا الفاني. نقول أمام هذه الفتن لا عصمة إلا بالله، ولا نجاة إلا لمن هدى الله. وهذا الأمر يحتاج منا أن نفعل فعل من هو خير منا، فمن منا أوثق بنفسه وبإيمانه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أثبت الناس إيمانا وأشدهم يقينا وكان يخشى على نفسه أن يقلب قلبه أمام الفتن، فكان الليل والنهار إلى الله يضرع، كما تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأولا لا بد لنا من اللجوء إلى الله وطلب التثبيت منه، والله يفرح بدعائنا ويغضب إن تركنا سؤاله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي كما قال جل المفسرين، سيدخلون جهنم داخرين. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. حتى الدعاء عندنا اليوم صار شيئا عظيما فترت أمامه الهمم وضعفت أمامه العزائم. نضرع ساعة إن وجدنا من يذكرنا بالضراعة، ونغيب عن الضراعة كل ساعة. حتى الدعاء غشاه الوهن، أصابته الفتن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أولا لا بد من الضراعة وطلب التثبيت واستمرار ذلك من غير ضعف أو فتور. وكلما ضعفت همة المؤمن زاد إلى الله فزعا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فزعوا إلى الله، هموا إلى الله، لجأوا إلى الله، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، ضايقه أمر، أهمه أمر، فزع إلى الصلاة، لجأ إلى الله. بالصلاة تارة، وبالذكر تارة، وبالضراعة تارة. فمطلوب منا أمام هذه الفتن أن نكثر من الذكر، أن نكثر من الدعاء، أن نكثر من الصلاة. أمور لا بد للمسلم أن يحياها. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهاتان عصمتان: عصمة باعتصامنا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله واجب، وهذا هو الأمر الأول الذي أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني. فأمام الفتن لن يعصمنا إلا الله، وعصمة الله لا تتأتى لمن ترك هذه الأسباب التي جعلها الله أسبابا في العصمة. الضراعة، الذكر، الصلاة. الجانب الثاني أن نعتصم بحبل الله، بكتابه، بسنة نبيه، فلا تزيدنا فتن الناس وأقوال الناس وارتداد الناس وكفر الناس، لا يزيدنا ذلك كله إلا تمسكا بكتاب الله وسنة نبيه. وفي الحديث الوارد الثابت قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمن كمثل الذهب لا تزيده النار إلا صفاءه. فالكافر إن مسته فتنة أو أصابت انقلب على وجهه، هو المنافق. وفي هذا يقول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، انقلب على وجهه. لا احتمل أي امتحان. والأصل في البشر أنهم أهل لامتحان الله، ما خلقهم الله إلا ابتلاء وامتحانا. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فخلقنا والأمر أمر الفتنة والامتحان لنا لازم، قد تكثر الفتن أو تقل. المسلم مطالب أن يكون على أرض ثابتة راسخة متوقعا ظهور الفتن زادت أو قلت، ولا بد أن يهيئ نفسه لهذا. قد يمتحن في دينه، في قوته، في رزقه، في أحب شيء إليه، أيا كان محبوبة، كلنا عرضة لهذا، ولا بد أن نهيئ النفوس لهذا. فالعاصم الثاني اعتصامنا بكتاب الله، اعتصامنا بقرآن ربنا، فلا تزيدنا الفتن إلا به تمسكا. وأيما صاحب قلب سليم تدبر أمره ونظر بعين البصيرة إلى الفتنة التي وقعت والحق الذي يعلم، لعلم يقينا أن الحق في دين الله ولا حق فيما عداه. ماذا جلبت الفتن على أصحابها؟ سعادة أم تعاسة وانتكاسة؟ الواقع والتاريخ خير شاهد. ما ضل قوم عن كتاب الله وسعدوا في قليل أو كثير، بل هذا نص كلام رب العالمين ووعده الحق المبين. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى، لا يضل أمام الفتن ولا يشقى بجميع الفتن، لا يضل ولا يشقى. فضمن لنا السلامة من السقوط في الفتنة والسعادة في كنف شرعة ربنا وأحكامه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا ضلال وشقاء، ونحشره يوم القيامة أعمى. فما أنزل الله كتابه وأحكامه ليشقى مسلم بحكم واحد ولا بجميع الأحكام. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تذكرة، نعم تذكرة لمن يخشى. لماذا؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، أيعجز الرحمن أن يشرع لخلقه ما يسعدهم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن لم تكن السعادة والراحة وطمأنينة القلب وصلاح البال وراحة النفس في طاعة الله والتزام حكمه، فأين تكون؟ أين تكون؟ ولذا صدر تعالى سورة سماها باسم نبيه محمد، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، صدرها بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مهما عملوا ليظنوا أن في عملهم راحة أو سعادة أو طمأنينة أو صلاح أو رشاد أو هداية أو فلاح، فلن يكون هذا كله أبدا أبدا. أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وصلاح البال هو مصدر السعادة، أو هو السعادة. فأين نجد الراحة؟ إن نحن عن كتاب الله زللنا. ولذا لما وعى صحابة النبي هذه المعاني وعاشوا في كنفها من كتاب وسنة، فما كان لله أن يعذب عبدا لزم سنة نبيه، واقتفى أثره وتأسى بهديه، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع للعذاب عن الأمة أيا كان لون عذاب، فتنة أثر فتنة. فما تشبث أحد بهدي رسول الله وشقي بما تشبث أو بما به تمسك. وانظر الواقع، ما كانت الفتن تزيد صحابة النبي إلا عودا لله ولرسوله. فأي فتنة أعظم مما وقع للمسلمين يوم الأحزاب؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. من وقع منهم هذا؟ أثبتوا الناس قلبه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس بلا نزاع، كما ثبت في الحديث المتواتر قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير الناس بلا نزاع، ومع هذا أصابهم من الإعياء ما أصابهم. البشرية بأسرها، قبائل العرب جميعها، جزيرة العرب، والمنافقون في المدينة، واليهود معهم، والكل اتفق على القضاء على النبي ومن معه، وهم قلة بين أحضان المدينة محاصرين، والجند من فوقهم ومن أسفل منها من كل جهة. ماذا يصنع مخلوق ضعيف صار بين فكي الأسد؟ مأكول لا محالة، ميت لا محالة. هذا ما يغلب على الظن، حتى وصف الله صحابة نبيه بهذه الحالة: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وبعد أن وصلوا لهذه الحالة ما تركهم؟ زاد الفتنة عليهم حين أطبق المشركون أطباقة واحدة، فقال تعالى: هنالك. فكأنما صاروا في مكان بعيد بمنأى عن العباد، لا يملك مخلوق لهم إنقاذ، لهيئة أمم ولا اجتماعات قمم. نعم موقف لا يحسد عليه أحد منهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كأنما الأرض تحتهم قد اهتزت. لا، لم تزلزل الأرض، فلو زلزلت الأرض والمؤمن على يقين ما تزلزل على ظهرها، ولكن الأمر أشد من زلزال الأرض، فأثبتوا الناس تزلزلوا في داخلهم، أثبتوا الناس من شدة الفتنة ومن عظم المصيبة التي أحدقت بهم. ومع هذا يصف الله حالهم أنهم ما تغيروا عن دينهم، كل من كان في قلبه نفاق ولا هاربا، يعتذر بأي عذر. تارة يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وتارة يقولون غر هؤلاء دينهم، وفريق يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وكل هؤلاء كانوا في عداد المسلمين، وكانوا ممن عاهدوا الله ألا يولوا الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. ولم يبق في الساحة إلا من ثبت الله قلبه، فما إن رأوا الأحزاب من كل جانب، والحرب قد أحدقت بهم من كل جانب، والموت نزل بساحتهم من كل جانب، حتى فزعوا إلى الله قائلين هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذه الفتنة وعد، نعم وعد من الله ووعد من رسوله أن يمحص الله إيمان الناس دوما بكثرة الفتن، وأن الغلبة في النهاية والنصرة في النهاية والتمكين في النهاية لمن ثبت على دين الله قلبه. فهذا وعد. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. أم حسبتم أن تتركوا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد من هذا، فكلنا لا بد أن نهيئ نفوسنا لهذا الأمر. أقول هذا حتى يحرص كل مسلم على أن يرجع إلى الله أمام كل فتنة، فلا تحملنا فتنة على ترك طاعة واحدة أو سنة واحدة مهما بلغت الفتنة قمتها أو ذروتها. فليس المسلم ممن يتقلب أمام الفتن، ليس المسلم بدمية يحركها أصحاب الشهوات الذين ما أرادوا للعباد إلا إضلالا، كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا همهم وهذه غايتهم، فمهما أرادوا لو كان العبد بالله معتصما فماذا يضيره. وكما قال أحد الشعراء أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد البعبيد، مهما كادوا ومهما عملوا ماذا يضيرنا لو نحن بالله وبكتابه اعتصمنا. والله لن يضيرنا منهم شيء. بل كما قال تعالى لسيد خلقه مع أنه أول من وجهت له سهام أعدائه بل سهام البشرية بأسرها فكان همهم الأول قتل محمد، قال له تعالى لن يضروكم إلا أذى. فضرهم أقوال ليس بضر، وإنما هو لون من الأذى والبذاء، وبذاءة الكافر أمام المؤمن لا تزيده إلا إيمانا ولا تزيده إلا يقينا. فلنعتصم بالله ولنلجأ إلى الله، فلا طريق لنا إلا طريقه ولا نجاة لنا إلا بكتابه. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبله أي بكتابه وسنة نبيه، فهذا هو الحبل المتين الذي ربطنا الله به وجعلنا به خير أمة للناس أخرجت. إخوة الإيمان، حتى لا نطيل أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بهذين الأمرين الجليلين في مواجهة الفتن. فلنلجأ لكتاب الله دائما ولنفزع إلى سنة نبينا دائما، نتعلمها ونعمل بها ونعلمها أبناءنا ونساءنا ومن حولنا، لعل الله تعالى أن يردني وإياكم لدينه ردا جميلا. إخوة الإيمان، إن كنا فيما مضى قد قصرنا أو أمام بعض الفتن ذللنا، فالباب ما دمنا أحياء أمامنا مفتوح، يقبل الله التوبة من التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلنلجأ إلى التواب فزعين ولنعجل بتوبتنا مسرعين قبل أن تنتهي منا الأعمار وتنقضي منا الآجال. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أمر ثالث جعله الله أمام الفتن عاصم، ألا وهو كثرة الاستغفار واللجوء إلى الله. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال تعالى عن لسان نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات. فعد هذا من أشد ألوان التوقير لله، أن نعلم أن لنا ربا وأن هذا الرب يأخذ بالذنب وأننا أخطأنا فيما فيه زللنا وأنه لا يغفر ذنبنا أحدا غيره. فلنلجأ إليه، وإن عدنا وضعفنا وذللنا فلا نجعل الذلة سببا في استمرار الذلة. فلا تداوى المعاصي بالمعاصي، بل تداوى المعاصي بالتوبة. وإن ذللت في اليوم 1000 مرة فلا نجاة لك إلا بالتوبة، إلا بالتوبة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد فاستغفر ربه، قال تعالى لملائكته يا ملائكتي هذا عبدي علم أني ربه وأنه عبدي، وعلم أني آخذ بالذنب وأنه أخطأ في جنبي وأنه لا يغفر الذنب أحدا غيري، فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. فإن عاد فأذنب، قال تعالى لملائكته مثل ما قال هذا عبدي علم أني ربه وأنه عبدي وأنه لا يغفر ذنبه أحدا غيري وأني آخذ بالذنب فاستغفرني فأشهدكم.
يشهدكم أني قد غفرت له، فإن عاد فأذنب. عاد الله تعالى فقال لملائكتي مثل ما قال، فإن عاد فأذنب. قال الله لملائكتي مثل ما قال، فلما جرى أي هكذا باستمرار حتى يقول الله تعالى لملائكته هذا عبدي قد صار توابا، أشهدكم أني قد غفرت له، فليفعل ما شاء. ما دام هذا سمته، كلما أذنب عاد، كلما ضعف يذل عاد، كلما أخطأ عاد، فليعلم أن هذا هو الطريق، أن هذا هو الطريق. ولذا وصف عباده الذين أحبهم بقوله إن الله يحب التوابين، صيغة مبالغة، تواب على وزن فعال، ولم يقل التائبين، فهم كثير التوبة، شديد التوبة، بل لا تكاد تمر ساعة في حياتهم تخلو من توبة. بل كان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه إني لا يغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، لا يغان على قلبي فأستغفر. مما إن لم يجد شيء لا بد أن يجد شيء، إن لم يجد ذنبا يقترف لجأ إلى الله لضعف همته فيستغفر منها. فالنبي يقول إني لا يغان على قلبي، قال أهل التفسير يغان على قلبه أن يعطي قلبه من العطاء لله إلى حد معين عنده يتوقف، غاية ما يملكه يعطيه لربه، فإذا كان في غده أعانه الله على أكثر من مما أتى بأمسه أو بيومه، فيستغفر الله من عدم أدائه بأمسه مثل ما أدى في يومه، يستغفر الله من هذا. وهذا معنى يغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أي من هذا الأمر 100 مرة. بل يقول أنس كنا نعد عليه في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. وهو من؟ المعصوم. ألسنا أحق بهذا لكثرة اقترافنا للذنوب؟ فلا بد أن نعلم هذا، فلا سبيل لنا إلا بالعودة الدائمة إلى الله. فمن فتن ساعة فليرجع إلى الله كل ساعة، فلنعلم هذا ولنتدبر. الأمر الرابع الذي نستعصم به مجالسة الصالحين وحلقات الذكر، فالمرء قد يغفر له بالغفران لغيره، فلا تضرع أمة أو جماعة كالمجتمعين في هذا المسجد فيتقبل الله من بعضهم ويرد على الآخرين، لعل صادقا في الأمة تكرم به الأمة. صادق، وفي الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا، فيتصاعدون إلى الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي وهو أعلم بحالهم، ولكنه سؤال للتقرير. يقولون يا ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية لنا كتابك، فيقول تعالى وهل رأوني؟ فيقول لا، فيقول فماذا لا يروني؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، وفي رواية وتلاوة لكتابك، فيقول تعالى فماذا أطلب عبادي؟ يقولون الجنة، فيقول تعالى وهل رأوها؟ فيجيب ملائكة لا، فيقول تعالى تعالى فماذا رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبا، فيقول تعالى يا ملائكتي ومما يتعوذ عبادي؟ يقولون من النار، يقول تعالى وهل رأوها؟ فيجيب الملائكة لا، فيقول تعالى فماذا رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا، فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون فيهم فلانا ليس منهم، ليس منهم، إنما جاء لحاجة، فيقول تعالى هم القوم، وفي رواية هم الجلساء، أي جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. فلعل الله أن يكرمنا بصالحينا. إخوة الإيمان، لا أعد الإطالة، فليس هذا وقتها، ولنا بعد الجمعة جلسة نسأل الله أن يعيننا على بيان ما لم نتمكن من بيانه. اللهم يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت أعلم بحالنا منا،
وأنت أعلم بضعفنا أمام الفتن منا. اللهم إن هممنا ضعفت وعزائمنا فترت، ونفوسنا للمعاصي مالت، وذنوبنا على قلوبنا رانت. وأنت تملك القلوب ولا نملكها، وأنت تملك القلوب ولا نملكها. يا مقلب القلوب ثبت اللهم قلوبنا على دينك، ثبت اللهم قلوبنا على دينك، ثبت اللهم قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم عجزت أسبابنا في مداوات ما أصاب قلوبنا، فداوها بدوائك. اللهم داوها بدوائك واشفها بشفائك، فلا شفاء إلا شفاؤك، فلا شفاء إلا شفاؤك، ولا رب لنا غيرك. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ألهمها رشدها وهداها، اللهم ألهمها رشدها وهداها. نسألك اللهم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. اجمع على الحق كلمتنا، وألف بين قلوبنا، واحقن دماءنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل بأسنا بيننا. اللهم اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم اجعل سيوفنا على أعدائنا لا على أبنائنا. اللهم اجعل سيوفنا على من حارب دينك وصد عن سبيلك. اللهم عليك بكل من صد عن سبيلك، اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم قوي شوكتنا، واجمع على الحق كلمتنا، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. ثبتنا على دينك حتى نلقاك. توفنا اللهم مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الأمم المحجلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هذا إن شاء الله موضوع الدرس: الفتنة في الأمة قائمة، أو للبشرية جمعاء قائمة، شاء الناس أم أبوا. فالمال فتنة، والأولاد فتنة، والنساء فتنة، وبعضنا لبعض فتنة، والكراسي فتنة، والجاه فتنة، والسلطان فتنة، والخير فتنة، والشر فتنة، كلها امتحانات. ولعل الآيات التي ذكرناها في صلاتنا قد جمعت لنا موضوع الخطبة، أو ما أحببنا ذكره، والتي بدأت بالتحذير من فتنة المال، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله فيما تجمعون من مال، وفيما تتعاملون به من مال، فما من تعامل في المال إلا ولله فيه أحكام، من جهلها قد يفتن من حيث لا يدري، وقد يقترف الحرمات من حيث لا يدري. وهذا واقع مرير الكثير منا أحياه، الجاهل بدينه كيف يقيمه، الجاهل بأحكام ربه كيف يلتزمها؟ فأحكام الأموال أحكام عامة جاءت في المال، جزء ضخم من الفقه، بل شطر الفقه يسمى فقه المعاملات، كيف يتعامل الناس في أموالهم، في زواجهم، في تعدياتهم على بعضهم، في قضاياهم، في مواريثهم، كلها أمور متعلقة بالمال أو جلها بالمال، بل سمي جزء عريض منها بفقه المال، ما يتعلق بالبيع والشراء والعقود وغيرها. ولا بد للمسلم أن يعلم حتى يعصم بمنهج ربه، فلا عصمة لنا بغيره. ثم حذر تعالى بقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فنحن أمام أمرين جليلين، رب يغضب إن خالف أمره، وعذاب ينتظر كل من خالف أمره. ولا قبل لنا بغضب الله علينا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا حيلة لنا في دفع عذابه إن أراد بنا عذاب. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سامحوني إذا عجلت في التفسير، أنا لا أود التفصيل حتى لا نطيل. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فكيف ترحم أمة خالفت أمر ربها وأمر نبيها؟ هل تنتظر أمة هذا حالها، أن الله يرحمها في الدنيا أو الآخرة، أن الله يلهم أهلها الرشد؟ وهذه مصيبة كبيرة، اعلموها علم اليقين. رحمة الله لا تعطى لمن عصاه. قد يظن أن ما هو فيه رحمة، ولكنه قد يكون عين النقمة. فرعون كان يظن أنه أشد الناس رشاد، وهو أشدهم فساد، فعمى بصائر الخلق لا يقع برحمة الله. لما يؤمن الله بصيرة أمة بأسرها، فلا ترى فيها حريص على أمته، كل واحد من جانب ينهى، من جانب، حتى تكاد الأمة أن تنتهي بمن فيها. ولو سألنا الآن أنفسنا في جل بلدان العالم الإسلامي، كم فيهم حريص على نمو بلده أو رقيها أو سلامتها؟ حتى الحريص فحرص الأعمى الذي لا يرى الرشاد ولا يعرف طريق الفلاح، لا نراه إلا متخبطا، يفعل ما يفسد ويظن أنه يصلح. من كان يتصور أن أمة منذ كم، من عام 24 للأنكاء، 70 سنة، 70 عام في عمر الأمم لا يقام لها واس، أمة كانت أرقى أمة على الوجود أو في الوجود، حتى سقوط الخلافة عام 24 وأمة المسلمين ليس هناك أمة تقف أمامها، حتى مع ضعفها كانت تسمى المريضة. ومع مرضها لم يجرؤ مجرم واحد أن يعتدي على حدودها. أمة كان أهلها في سعادة، كان المسلم الواحد يتحرك من المغرب العربي إلى الصين في القطار، وهذا ما لا يعرفه الكثير منا، كان فيه خطوط سكك حديدية. فترة خلافة الحكم العثماني، فترة الخلافة العثمانية، فيه خطوط سكك حديدية تحرك من المغرب العربي مرة بمصر، متجهة إلى سيناء، إلى فلسطين، إلى سوريا، إلى تركيا، إلى اسطنبول، متجهة شرقا إلى أذربيجان، إلى أوزبكستان، إلى منغوليا، ولها فروع تصل إلى كل البلدان، إلى مدينة المنورة جنوبا، إلى السودان، إلى جميع البلدان. كان المسلم لا تعوقه حدود،
كان العالم الإسلامي كله سوق واحدة، للمسلم أن يتاجر في أي بقعة فيها شاء. نحن الآن نحرص على أن نعمل تكتل اقتصادي، كنا أقوى أمة اقتصادية. في 70 عام ننحدر هذه الإحضار الشديدة حتى لا نجد لنا مأوى بين الأمم ولا مكانة. من يتصور هذا؟ ما لا يعرفه الكثير، الجنيه المصري كم كان يساوي؟ كان تفكه، لأن البلد كانت من أغنى بلدان العالم، تفك الجنيه المصري يعطيك جنيه ذهب إنجليزي. أيام أن كانت بريطانيا تسمى الدولة العظمى، بريطانيا العظمى، تفك الجنيه المصري بجنيه إنجليزي ويدوك عليه 5 تعريفة كمان، 5 تعريفة زيادة على الجنيه الذهب. هذا الكلام حتى ظل حتى بداية نهاية 40s، كان الجنيه المصري يفك بالعملات الحرة. تعال الآن كم يساوي من جنيه الذهب؟ كم يساوي؟ 1 على كام؟ على 300 دلوقتي. من الجنيه بجنيه وخمسة تعريفة للجنيه ما يسويش 1 على 300، لا يساوي فلس. من يتصور هذا في غضون كام؟ 40 سنة؟ ليه؟ هذا يدلنا عليه، على أن الكل ورث اقتصادا تاما، فكل واحد في جانب يفسد، ما فيش بناء، في هد، في هد مستمر لا يتوقف. ولذا نحن في انحدار مستمر، ونبحث الآن أن نداوي ما وصلنا إليه. لكن هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ أين الأدوية النافعة أمام هذا الخضم الهائل؟ من كل فرد في الأمة صار الآن همه نفسه، والتهلك الأمة، نفسي وعلى من وراء الطوفان. هذا قانون الآن فينا، كل واحد في منصبه همه أن يظفر بالمنصب، ولا هم له في أن يكون له دور في الأمة، يصحح يغير، لك أنا مالي، أنا عايز أعيش في حالي. طب كل واحد يعيش في حالي، وهل هذا حال؟ هل هذا هو الحال الذي نرضاه؟ حال الذل، حال الضعف الشديد، حال الهوان الشديد. لكنها ثمرة أمة، فنفطن لهذا المعنى ونتنبه إليه. واتقوا الله لعلكم ترحمون، واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. ثم أمرنا بالتعجيل، فلا رحمة إلا بالعود إليه، فقال وسارعوا، وسارعوا. الأمر لا يحتاج إن احنا لسه هنفكر أيهما أولى، الإسلام ولا الديمقراطية، الإسلام ولا الاشتراكية، لسه هنفكر؟ بقالنا 40 سنة بنفكر، وما رأينا فيها إلا الذل والهوان والضعف المستمر والديون التي غطت حياتنا. أنا الأول نسارع إلى الله، إلى دينه، لنعتصم، لأن المؤمن بإيمانه يتحول لطاقة لا تعدلها طاقة. لو طلب الآن منا أن احنا نعمل أي عمل، بنشتغل على قد الفلوس، تجد العامل المصري في أي بلد عربي يشتغل النهار كله، وده واقع لا أقوله من خيال، وتجد عقله متفتق عن قمة العطاء لأن له أجر مجزي. الله، فما باله في مصر لا يعمل؟ ولكن أنا بشتغل لهم على قد فلوسه، مش ده العفو الجاري بين الناس الآن؟ على قد فلوسه بنشتغل. فكان النتيجة إن الكل وصل لهذا الحد. لو كان في قلوب الناس إيمان، أو لو حرصت الأمة على رد الناس إلى رب الناس حتى يعمل الناس بغية نصرة دين رب الناس في أمة أوجب الله علينا أن نرقى بها إليه بدينه، إن هي بدينه اعتصمت لكان عطاء المؤمن لربه لا لأجره. قد يكون الأجر قليل ولكن العطاء كثير. وده كان حال الصحابة، كم كان يأخذ من الأجر. يوم ما طلب منهم حفر الخندق، حفر الخندق طوله كام وعرضه كام؟ 10 كيلو في الصخر. مطلوب حفرها بعمر الخندق، عمق الخندق 7 متر وعرض 7 متر كما ذكر بعض الأهلين. هذا الخندق كان المطلوب منهم أن يفرغوا من حفره في 11 ليلة. تعالوا الآن هاتوا أي مقاول بجيش معه واطلبوا منه حفر الخندق ده، يطلب كم فترة سماح؟ كم فترة سماح مع الآلات الحديثة والبلدوزرات والمعدات؟ الصحابة مطلوب منهم بالفؤوس وبالمقامع الحديد أن يحفر هذا الخندق. قالوا لا ده صعب ومش هنقدر. قالوا بسم الله احنا نبدأ وعلى الله بلوغ المقاصد. في كم فرغ؟ في 6 ليالي، وعمل متصل من غير أجر، من غير أجر، بل كانوا بالجوع والقلب الموجوع. بالجوع ربطوا الحجارة على بطونهم، ربط حتى أصاب النبي الهزال من شدة الجوع. فجاءه جابر بن عبد الله وهو يقول، يعني قال لما أحسست بالهزال أصاب رسول الله حتى كاد يسقط بيننا. ده الرسول القائد، يبقى اللي حواليه ايه وشغل ايه؟ متصل من ساعة ما يصحوا لغاية ما يناموا، يدوب يصلوا بس ويرجعوا يشتغل، مفيش راحة، مفيش راحة. والرجل منهم لا يحمل حملنا، بل كما يقول أبو هريرة كان يتغنى عمار بن ياسر بأبيات لابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. فكان الرجل منا يتغنى معه ويحمل حمل رجلين، وكان عمار يحمل حمل رجلين منا، يعني حمل 4 رجال. واحد يشتغل 24 ساعة متصلة يحمل حمل رجلين، عمال يطلع في الحفر، واللي بيهد بيهد، واللي بيحفر بيحفر. من يتصور هذا؟ طاقة الرجل منهم بكام؟ بأمه. ها؟ مش الآن تلاقيه جاي لك يشتغل ويقول لك أوه هطلع لك حبة الأسمنت دوك. طيب تلاقيه طالع على السلم، ها؟ ولك أريح نفسي، يريح شوية ويكبر شوية وينام شوية. على قد فلوسك يا أخي، على قد فلوسك. هذا واقع. فرغوا من حفر الخندق في 6 أيام. من يتصور هذا وهم مع قمة الجوع، مع قمة الجوع وقمة الجهد، ولا أجر لهم إلا عند ربي. فهل الأجر لعند الله يعدله في الدنيا أجر؟ ولذا أعطوا. لو أن الأمة فطنت لهذا المعنى فحرص قادتها على رد الناس لدينهم، والله لو طلب منهم حمل الجبال وتغييرها لأرض زراعية لحملوها. لو حرضوا تحريض الإيمان بردهم لله وحملهم على طاعة الله في هذا. الأمة في تحدي، ولن نواجه أعداءنا إلا من قوتنا الذي كسبناه بأيدينا، إلا ببذل جهدنا وطاقتنا ابتغاء مرضات الله. لا نملك لكم أجر. لو وجه الناس بهذا، أما كان الآلاف منهم يقدمون لله أضعاف أضعاف ما يقدمون ولا يرجون الأجر إلا من الله؟ هتلاقي آلاف بل ملايين في الأمة يتطوعون لهذا. لكن للأسف الشديد حتى هذا الأمر الذي فيه مصلحة الدنيا لا يريدونه، فإحنا لا عايزين نصلح الدنيا ولا نصلح الآخرة. فهل ترحم أمة أعمى الله بصيرة أهلها وأضلها عن الرشاد الذي في دين ربها؟ استحالة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ليس همهم الأخذ بقدر ما همهم العطاء. اللي عنده طاقة يعطيها، اللي عنده مال يعطيه. لمين؟ لإصلاح الأمة. فلا هم للمسلم إلا أن ترقى أمة محمد حتى تكون أرقى أمة. لو أننا أحيينا هذا الشعور في قلوب الناس وصار الغني يحتوي الفقير، وصار القوي يحتوي الضعيف، وصار الحاكم يرحم المحكوم، وصار الكبير يرعى الصغير، هل نجد فينا جائع؟ هل نجد فينا عاطل؟ مشاكل الأمة، أفراد الأمة أقدر الناس على دوائها، أقدر الناس، لكن لغينا وعايزين كل حاجة في إيدين سلة منا، كان النتيجة إيه؟ إن السلة لا تحتمل أو ليس لها طاقة أن تنتفع بطاقات الأمة كلها. طب سيبوا الناس يرزق بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. لا لا، اللي يرفع راسه نقطعه. كيف يرفع راسه واحنا بلد في حد يرفع راسه؟ هذا واقع الأمة المريرة. فالنتيجة العملية الكل في ذل، الكل يقول لك طب انا هقدم ليه؟ اذا كنت لو انا عملت وقدمت طاقاتي او عالجت مشكلة قطعت رأسي. لا لا لا، يبقى خلص خليني في حالي. والله في الأمة طاقات لو استثمرت لكنا أرقى أمة. طاقات مالية واقتصادية وسياسية وبدنية. يا إخوانا ده الإنسان يعجب، مفيش صبورين في العمل خارج مصر كالشعب المصري. العامل المصري بأربعة من أي بلدة تانية، العامل بأربعة ومع ذلك ما تلاقيلوش طاقة في البلد، ما تلاقيلوش طاقة في البلد. ليه؟ لا يجد ما يكافئه عليها حتى ولو بتوجيهه لربه. ما عندناش فلوس لكن عندنا ترغيب في الجنة، نرغب الناس في الأجر يوم القيامة حتى نوجه طاقاتهم لله. لكن من يعقل هذا؟ من يعقل هذا؟ يعقله جهول بدين ربي بعيد عن كتابه وسنة نبيه؟ استحالة. ومن كتب الله عليه الضلالة فمن يملك له الهداية؟ ومن حجبه الله على عن رحمته فمن يدخله في رحمة ربه؟ ولذا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وانظر التعبير، في السراء حال الرخاء الشديد، وفي الضراء. طب اللي في الضراء ده ينفق؟ ولا يقول لك لا أخلي فلوس العيال؟ وده واقعنا كلنا الآن ولا؟ لما نزلت بنا طامة كل واحد خبى فلوسه تحت بلاط، حد يشوفه؟ حد يعرف سكتهم؟ كل سنة طيبة يا أخوانا، تعالوا استثمروا. مين اللي يستثمر؟ مين اللي يستثمر؟ كل واحد خايف القرش اللي يطلع مرجعش. لابد أن نفطي لهذه المعاني. فالنفقة في الضراء لا تقوم إلا من صاحب عقيدة يعمل هذا ابتغاء رضوان الله، وهو على يقين أنه ما أنفق مليم ليصلح به الأمة إلا رد الله عليه مثله أو جعل له من الأجر أضعاف أضعافه. يوم يوقن بهذا حينفق في الضراء. لكن طوال ما هو حاسس أن إنفاقه في الضراء هيضيع عياله ولا يجد في الأمة من يرعاهم وكل واحد حريص على نفسه، طب أقول لك أنا مالي؟ طب أنت تقول وأنا مالي والتاني يقول وأنا مالي، أما المال مين؟ مال مين؟ من الذي يصلح الأمة؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. قال والكاظمين الغيظ. ما مش فضيين لترهات الناس وقعدين طوال اليوم، اللي يشتلنا رد عليه، واللي يضربني أضربه، وشغل بقى عنات إزاي يقتلني؟ لا أقتله واخد بسعري، وشغلين شغل ثأر في البلد، في بلدان المسلمين الآن كلها صراعات وضرب، ومسلم يتخانق مع مسلم يقول لك لا والله ده كل المسلمين وحشي، أجيب يهودي أشغله، أجيب مشرك بوزي أشغله، ما شغلش عمل مسلم. لما يقع هذا في جل بلدان المسلمين، فالكافر والفاجر عندهم أحب إليه من المسلم. يبقى دي أمة يرجى لها رقي؟ ده حال أفرادها.
هذا حال أفرادها، شغلتهم نفوسهم، فلم يعد فيهم من يكظم غيظه من مسلم إن وقع منه أذى. لا، ده منتظر. ولذلك يوم ما شغل واحد سني ودي له أي واحد سن، ولك أصلا أنا تعبان من السني، تعبان من المسلمين كلهم، طب هات حجرب. فتلاقيهم شغلوا قاعد مستني له غلطة. لو مشرك ده أمريكاني أو يهودي أو طلياني، ولك يا سلام، ده خواج على عين ورأس، خواج. فالخواج على عين والرأس، والمسلم تحت المنظار. أليس هذا واقع فينا مرير؟ فكيف ترقى أمة هذا حال أفرادها؟ كل ده بيدوى بإيه إخوانا؟ بتصليح الاقتصاد، بأخذ قروض من بنوك أعدائنا. والله لو اقترضنا ما القرون، وهذا حال الأمة، كل اللي حيدخل البلد سيبتلع في البطون، ولن يظهر في الأمة شيء. وأقولها بكل صراحة، طول ما احنا لم نلجأ لله، ولم يوجد فينا ضمير من داخلنا يحملنا على العطاء لله، لن يتغير وجه الأمة. الأمة اللي سمت وبلغت مشارق الأرض ومغربها كان أفرادهم هذا حالهم. الفقير يعطي قبل الغني. ورحم الله هارون الرشيد لما دخل عليه فقير فسأله شيء من الصدق، فلم يكن في جيبه شيء، فدعا له بخير، أسأل الله أن ييسر لك، أسأل الله أن يغنيك من فضله، دعا له بخير. فتطاول الرجل عليه وقال: أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال له الرشيد: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. راحوا دول وراحوا دول، لا الفقير كان قليل الأدب ولا الغني كان بيدخر شيء. ده حال الأمة، غنيهم يؤثر على نفسه ولو كان بخصص، وفقيرهم لا يسأل الناس إلحافا، بل كما نص الحديث: أنتم في زمن كثر معطوه وقل سائلوه. شوف وصف للصحابة، الكل بيعط وقل ما تجد من يأخذ، حتى وصل الأمر بهم أن كما يقول أبو هريرة: كان الغني يأتي بمال الصدقة فيضعه في خرقة على قارعة الطريق. مال الصدقة عايز يطلعوا الفقراء، يجيبوا على قطعة قماش ويحطوا على قارعة الطريق، فيمر الفقير فيأخذ منه ما يحتاج إليه ويدع لغيره. من منا يتصور هذا؟ تعال الآن فقير، ده لو غني ومليونير ولأك جنيه واحد هياخدك وحطك في جيبه، أليس هذا واقعنا؟ أليس هذا واقعنا المر؟ أين من يعطي وأين من يأخذ؟ إحنا الآن الكل يسأل، لكن من يعطي؟ اللي تجي له مرتب 1000 يقول لك الله أنت لسه مش هزودني، واللي يأخذ 2000 تقول الله طب هقعد 2000 على طول، فين الزيادة؟ فين الزيادة؟ فين الله؟ فأنتم في زمان كثر معطوه وقل سائله، أما زماننا فكثر سائلوه وقل معطوه. هذا واقع نحن نحياه. نعم، كان الجيل الأول هذا حاله، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ترفعوا عن هذه الصغائر، كان همهم أن يعطوا لله. فقير صاحب ثياب ممزقة يكلفه الصحابة بحمل تاج كسرى وسواريه إلى عمر من خراسان للمدينة، وشيل التاج على راسه وسواري كسرى وذهبه على رأسه، ما سلمهاش لها على ورقة على واصل، وعدوا عليه الفصوص كم فص، حتى لو عدوهم يغالط فيه. ها لو في أيامنا دي يا سلام، اللي ياخد التاج يلهف نص، واللي يسلمه له يلهف ربعه، ها قبل ما يوصل التاج فاضي مفوش ذهب، مش كده ولا ايه؟ هذا يحمل سواري كسرى وتاجه على رأسه، يصل المدينة ويدخل المسجد وعمر جالس وعليه، فرى عمر هذا المشهد، تاج كسرى وسواريه على رأس هذا الصحابي الجليل وثيابه ممزقة، فبكى عمر. عمر بكى قال: يا علي، من هؤلاء؟ دول إيه دول؟ طب يعني نفسه ما فكرتش لحظة ياخد حتى لو فص ذهب يكسي نفسه. من هؤلاء؟ فقال علي: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو ملت لمالوا. أمة كلها عفت، الكبير والصغير، الكبير والصغير. لكن لو مال واحد سنة، المال المدير سنة، يبقى الغفير هيمل، هيمل 10 قليل، 100 200 حاجة عبالنا توصل الغفير تبقى حاجة ضخمة. ها؟ لأنه بيجيب ليه للرئيس، هو بيجيب لوحده. ها؟ نسأل الله العافية. فإخوان لابد أن نفطن لهذه المعاني. أمة هذا حالها، هل ترفع رأسها؟ والكل يسأل السبب إيه؟ المجرمين في الغرب يقول لك سبب تأخر أمة المسلمين الإسلام. لا والله، ما أخرنا إلا نحن، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، إحنا عيب زماننا. فلابد أن نفطن. ما لم نعي هذا، ويكظم القادر غيظة ويعفو عن غيره ويحرص على العطاء لأمته، لن يتغرج الأمة. وكل هذا لا يقوم في أمة غير.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.